أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثالث، شرائط الوضوء. كان الفصل الأول في أجزاء الوضوء، ثم دخلنا وأكملنا الفصل الثاني وهو في أحكام الجبائر. الآن الفصل الثالث، شرائط الوضوء، وهي أمور. طبعا دخلنا نعددهم فقط: طهارة الماء، إطلاق الماء، عدم تغيره بالقدرات العرفية احتياط وجوبي، طهارة أعضاء الوضوء، إباحة الماء. هذين خمسة. بعدين راح يجينا النية 6، الموالاة المباشرة 7، الموالاة 8، الترتيب 9، إن العدد 9 و10 شروط ذني. زين، وهي أمور شرائط الوضوء، وهي أمور. منها، من هذه الأمور، طهارة الماء. طبعا الدليل من الواضحات هكذا، وإجماع اثنين ضرورية، قضية ضرورية، هذه من الأمور الضرورية أن الماء لابد أن يكون طاهر. زين، نصوص متواترة موجودة في صفحة 465 جزء أول، بعض النصوص مذكورة في المباني، هذا بعد واضح طهارة الماء. فإذا كان الماء نجس فلا يصح الوضوء. زين، بل سيأتي إن شاء الله لا يصح الوضوء مطلقا حتى مع النسيان أو الجهل القصوري فضلا عن التقصيري، لأنه شرط واقعي. الآن منها طهارة الماء. اثنين، وإطلاقه. شنو معنى إطلاقه؟ هذا أخذنا كلام إحنا، الماء فصلنا إلى مطلق وإلى مضاف، وذكرنا هناك في بداية المباحثة في الجزء الأول أن الماء المضاف هو ليس ماء حقيقة، والدليل على ذلك أن نستطيع أن نسلب منه الماء، ماء الرمان، نقول هذا رمان ليس ماء. زين، فإطلاقه، زين، هذا إحنا نشترط أن يكون الوضوء بالماء. زين، الوضوء لا يكون بغير الماء، وماء المطلق ليس ماء. زين، وكذلك قد مر في بحث المضاف صفحة 24 مسألة 53 أن المضاف لا يرفع حدثا ولا خبثا. زين، وكان كان اكو كلام اللي اتذكره، يعني اللي هي صفحه 24، يمكن للشيخ المفيد صفحه 24. نعم، اي 24 كاتباني، ليش مساله 53؟ فانا متوهم، مو 24، خاف 34 ولا 34، صفحه مساله 53، 42 قصدي. نعم، يا مسألة 53، شوف شو يقول هنا. اي نعم، مسألة 53، الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتى في حال الاضطرار. الحدث يعني شنو؟ ان الوضوء والغسل. وقلنا هناك اكو قولين، هناك قولان اخران للصدوق، زين، اثنين نسبة لابن عقيل موجود هناك. المهم، اذا طهارة الماء، اطلاقه، زين، ثلاثة، هذا احتياط استحبابي، وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا كما تقدم. وين تقدم؟ في الفصل الثالث صفحة 43، في الفصل الثالث صفحة 43 ذكرنا هناك أن الماء عدم استعماله، يعني عدم استعمال شنو؟ استعمال الماء في رفع الحدث الأكبر على الياما، وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا كما تقدم. قلنا يا صفحة كاتبان صفحة 43، بس نشوف شنو قصده. نعم، هذا قلنا الماء، عدم استعمال الماء في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا. زين، هذا شوف شو يقول هنا، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث والحدث، وإن كان الأحد استحبابا عدم استعماله في رفع الحدث. يعني كلمة هاي وكذا عدم استعمال، استعمال من؟ استعمال الماء، مو المضاف، وإن المضاف بعد قلنا ما يرهم. فعدم استعماله يعني شنو؟ شرط من شروطه لا يكون مستعمل في رفع الحدث الأكبر. الآن واحد مذنب غسل بهذا الماء، ماء مطلق وما به مشكلة وطاهر، وهذا الماء يبقى طاهر، الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر يبقى طاهر. زين، لأنه مو نجس عينا، جنابة، نجاسة معنوية. هذا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر هل يمكن أن نتوضأ به؟ قالوا يصير، نعم، احتياط استحبابي هذا، وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر. يعني ويشترط في من في الماء الذي نتوضأ به أن لا يكون مستعملا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، كما تقدم الفصل الثالث صفحة 43. بعد، وفي اعتبار نظافته، شنو نظافته؟ هسه عرفنا أنه كان يكون طاهر، اثنين يكون مطلق. زين، نظيف شنو معنى نظيف؟ زين، وإذا كان عرفنا معنى نظيف، هل يشترط فيه النظافة أو لا؟ قالوا النظيف أنه بمعنى أن لا يكون متغير بالقدرات العرفية. القدرات العرفية غير النجاسات، يعني غير النجاسات المذكورة، لا، قدرات عرفية مثل الميتة، أبوال الدواب. زين، هذا بول الدواب طاهر، والقيح، القيح طاهر، بس هاي قذارات. قال اكو هذا قول، اكو هناك قول يقول ان لا يكون الماء متغير وان كان طاهرا، بس ان لا يكون متغيرا يعني نحتاج ان يكون نظيف، ان لا يكون متغيرا بالقذارات العرفيه كالميتة الطاهره، ابوال الدواب والقيح. السيد شنو رايك؟ قال انا عندي احتياط وجوبي، هذا نصوص طبعا بيها بس ما يلزم بيها السيد. إذن صار عندنا إلى الآن ثلاث شروط، شرطان على نحو الفتوى، طهارة الماء وأطلاق الماء، وشرط على الأحوط وجوبا، وهو أن يكون نظيفا بمعنى أن لا يكون متغيرا بالقدرات العرفية، وذكرنا المستند في هذه الأمور كلها. الشرط الرابع، طهارة أعضاء الوضوء. هذا الدليل مالته نسب إلى المشهور ذلك، ولكن لم تنص عليها الروايات. نعم، استفيد هذا الشرط من روايات غسل الجنابة، أو أن الماء بملاقاته للمحل، يا محل إذا كان أعضاء متنجسة ينفعل، وأدلة أخرى هناك موجودة. فمن خلال هذه الأدلة ما عندنا أدلة صريحة أنه يشترط في أعضاء الوضوء أن يكون طاهر، لكن من خلال نتصيد من روايات غسل الجنابة عدم الخصوصية. زين، أنه غسل الجنابة، انت من تغسل الجنابه هو شنو؟ تطهير من الحدث الاكبر، صحيح، والوضوء تطهير من الحدث الاصغر. فهناك الروايه قالت غسل الجنابه، قالت يا ابي طهر المكان من النجاسه ثم اغسل. فهذا شنو؟ ماذا نستفيد؟ انه يشترط طهاره اعضاء الوضوء، اعضاء الغسيل في الحدث الاكبر وفي الحدث الاصغر. وكذلك الأدلة الأخرى اللي مثلا من ضمنها أنه لو كان عضو الوضوء نجيس، فبمجرد ملاقات الماء مثلا القليل يتنجس، فكيف يكون مطهر؟ نعم، هذا الشرط الرابع، طهارة أعضاء الوضوء. الشرط الخامس، إباحة الماء، أن يكون الماء مباح، يعني يجوز دي التصرف، هسه ملكي أو ملك غير، بس معطيني إذن مثلا أو من المشتركات. هذا الدليل عليه استفاضة نقل الإجماع على اعتبار إباحته، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، إذا كان الماء مغصوب فالتصرف في الماء المغصوب، أن يشترط أن أطهر وأتوضأ بالماء. زين، الماء مغصوب، بمجرد استعمالي للماء صار شنو هنا؟ حرمة. إذا كان استعمال للماء في أي مصداق، سواء كان أخلي على رأسي، أشرب من عندي، أتوضى منه، شوف نفس الاستعمال حرام لأنه مغصوب. زين، شلون أنا بالاستعمال المحرم اللي هو للماء، اللي هو شرط أنه يتوضأ الإنسان بالماء، زين استعمال للماء نفسه حرام، فهذا شو راح يصير؟ هكذا، كيف يتقرب إلى الله بما هو مبغوض شرعا، بما هو حرام شرعا؟ بعد فرض كون التصرف فيه حراما، كيف يمكن أن يقع مصداق للعبادة؟ نفس استعمال الماء في وضعه على الوجه أو على اليدين ثم مسح الرأس والقدمين هو حرام، فكيف يكون مقربا إلى الله؟ لأن الوضوء أمر عبادي. فإذن هذا دليل ثاني على إباحة الماء، الاستفاضة الإجماع، وهذا الدليل الثاني اللي ذكرناه. زين، هذا الشرط الخامس. تعال عندنا في الشرط آخر، خلينا نشوف بخلاف على أنه من ضمن انت من تتوضا انت بالماء، صحيح، بس من تتوضا خموت يعني تتوضا بالعدم، تتوضا بالجو، عندك حركات رفع اليد واخذ الماء وخلي على وجهك، هاي حركات يسموها حركات فضائية بالفضاء. هل يشترط إباحة الفضاء في صحة الوضوء؟ قال السيد: لا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء. وهذا همات وين ياخذوها؟ في حكم الدخول في الأرض المغصوبة، زين، أنه أو مثلا إنسان دخل في سجن أرض مغصوبة مثلا جبرا، هل إذا كان التحرك والآن دخولي مو محرم لأنه مجبور مثلا، زين، أو حتى اللي دخل باختيار هم محرم، بس الحركة الزائدة والتصرف الزائد أيضا يعتبر محرمة زائدة، زين، فيجب عليه أن لا يتحرك على القول بأن الحركة الفضائية يعتبر تصرف. لكن السيد وسيد الخوي رحمه الله كذلك لا يرون أن هذه الحركة في الفضاء اللي إيدك تشيلها وترجعها، زين، هذا ما يعتبر تصرف. فإذا لم يعتبر تصرف، إحنا المحرم هو التصرف في المغصوب، والتصرف في الهواء وفي الفضاء هذا ليس تصرفا في ملك الغير، ما يعتبر تصرف حتى يكون حرام. ولهذا نقل عن السيد الخوي رحمه الله أنه قال: لو نفخ أحد في فضاء دار غيره، انت واحد بيتك بصف بيت الاخرين، وانت واقف على بيتك ضبط بالحال، ونفخت هواء، وهذا الهواء وين صار؟ هاي النفخه صارت في فضاء البيت الثاني، هل يتوقع احد ان هذا حرام؟ قال: لو نفخ احد في فضاء دار غيره هل يمكن ان يقال بانه فعل محرما؟ كلا. فاذا هذا واضح، وهاي قضيه الاباحه والغصبيه، شوف هنا بيدخل بها قضايا عقلائيه. هنا السيد يقول: ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، زين، فهذا إباحة الفضاء يعني هو ليش قال إباحة الفضاء؟ لأنه التصرف من تغسل وجهك وإيديك هاي حركة، هاي الحركة بما أنه في فضاء الغير قد يقال أنه تصرف في ملك الغير هذا ما يجوز حرام. قالوا: لا، هذا ليس تصرفا محرما، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، زين. بعد هسه بعد عندنا إباحة الإناء، إناء فيه ماء طاهر، والإماء إناء الماء الإناء فيه ماء طاهر، والماء شبيه الماء مباح، لأن إذا مغصوب قلنا ما يصير أصلا، زين. هل يعتبر إباحة الإناء باعتبار إحنا من ناخذ المي من الإناء راح نتصرف أيضا بالإناء؟ قالوا: نعم، مو نعم يعني شرط، نعم أن التصرف في الإناء محرم، بس ما لا ربط ولا يؤثر على صحة الوضوء. ليش؟ لأنه بالتالي الماء هو ماء مباح، وأخذ من الماء، أخذ من الماء ليغسل وجهه ويديه. إن شاء الله راح نبين أن أخذ الماء غرفتين تدريجين ارتماسين لا فرق في هذه الأمور كلها، لأن الملاك واحد راح نذكره، أنه هو مأمور بالوضوء، والوضوء له عدة طرق، واحدة من الطرق تكون مقدمة مالت حرام، كأنما الآن أني مأمور بالوضوء، أو أكو طريقين، طريق 5 أمتار يمنى وخمسة أمتار يسرى، والخمسة أمتار يمنى بيها هذا الطريق شبيه الطريق مختص لبعض المؤمنين، ما يصير أنا طبله، أنا سوى طبيت زين بهذا الطريق فارتكبت محرم، اتوضيت بالماء اللي عندي وجيت. قالوا: هاي مقدمة، هاي مقدمة ما لها ربط بمن بصحة الوضوء. كذلك الإناء، اكو اناء، اناء مباح واناء مغصوب مثلا، فان بالاناء المباح طريقه وضوئي شبيهه صحيحه وحلال، بينما بالاناء المحرم الاناء المغصوب طريقه وضوئي صحيحه، الوضوء صحيح ولكن الطريق اللي استخدمتها طريقه محرمه، يعني مقدمه محرمه، احنا من اخذ مي من الاناء هذا مو وضوء، هاي مقدمه لوصول الماء المن للوجه، زين، بل حتى وصول الماء للوجه مقدمة علما للغسل. فشوف احنا التصرف بالإناء المغصوب ليس هو وضوءا، بخلاف استعمال الماء المغصوب، الماء إذا كان ماء مغصوب، الماء المغصوب لازم يغسل بوجهي ولازم يغسل إيدي، فهذا شنو؟ هذا نفس الغسل نفس المسح محرم، فلهذا قلنا لابد أن يكون الماء مباح، لأن إذا كان نفس الغسل محرم كيف يتقرب به إلى الله؟ فإذا لابد أن يكون الماء مباح، أما إناء مباح لا يشترط أن يكون الإناء مباح. فلو كان الإناء مغصوبا وأخذت من عنده مي، هذا المي مباح، الإناء مغصوب، أخذ المي خليه على وجهك، الآن استعمال الماء شبيه حلال، استعمال الماء لليد حلال، فمو حرام. نعم أخذ الماء من الإناء محرم، لأنه تصرف في الإناء، هذا تصرف بمن؟ هاي الحرمة مو بحرمة بنفس أجزاء الوضوء، هاي حرمة بالطريق ومقدمات الوضوء، وهذا ما له ربط بصحة الوضوء. هذا اللي بيناه شيء مهم. ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه. شوفان ايش كاتب؟ متعلق النهي لا يرتبط بما تعلق به الأمر. النهي شنو هو؟ متعلق النهي استعمال الإناء، أخذ الماء من الإناء، بينما المكلف شنو؟ لا يتعلق بأمر، الأمر مالتي مو أخذ الماء، الأمر مالتي غسل الوجه، فأنا أخذت الماء بطريقة محرمة، لكن من أغسل وجهي حلال لأن الماء مالتي. وليس للمكلف محذور عن الامتثال إلا اختيار الطريقة المحرمة. هذا طريق محرم لا ما له ربط بنفس الوضوء ونفس اللي هو ذي المقدمة. زين بعدين شو يقول؟ ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار. هذا الإناء إذا كان مباح أدنى صورتين، مرة يكون عندي إناءين، واحد مباح وواحد مغصوب، نقول هنا ماكو انحصار، فوظيفتي الوضوء قطعا متيمم، بحيث إذا تيممت وضوء وتيمم باطل. ليش؟ لأن عندي إناء ثاني حلال، فهذا مع الانحصار لا إشكال ولا ريب أن يكون وضوء صحيح. ليش؟ بالتالي عندي إناء ثاني حلال مباح. أما الصورة الثانية، إذا كان عندي إناء واحد فقط هو مغصوب وبي مي حلال، مي حلال مالتي، زين ماء مشترك مثلا وأنا من ضمن المشتركين، زين هنا قالوا بما انه اناء مباح، اناء مغصوب عفوا، فهنا تكون وظيفتك التيمم، انت ما مجبور انه تستخدم هذا الماء، لانه شنو يلزم منه؟ الحرمه، الطريق في صحه الوضوء شبيه محرم، فاني ما حرام هذا بغضب الله، فاني هنا يجوز لي ان اتيمم، يجوز لي ان اتيمم، لكن لو توضأت بالإناء المغصوب وضوئي صحيح. ليش قلنا وضوء صحيح؟ لأنه بالتالي هو غسله بماء مباح، وغسله لليد واليد الثانية ومسح الرأس والقدمين بماء مباح، ونفس الأجزاء الوضوء، واستعمال هذه الطريقة، استعمال هذا الوضوء، طريقة الوضوء حلال. نعم المقدمة وهو التصرف بالإناء وأخذ الماء من الإناء هذا محرم، وهي مقدمة طريق، هذا طريق للتحصيل وتحقق الوضوء. فبالتالي لا فرق بين الأمرين، سواء كان عندي انحصار أو غير انحصار. إذا ما كنت انحصار، عندي 3 أواني، واحد مغصوب، 2 مباحات، وظيفتي مو تيمم، وضوء، لكن أنا سويت توضيت بالإناء المغصوب، نقول وضوءك صحيح بس مأثوم. أما لو كان عندي بس إناء واحد مغصوب، نقول أنت عندك طريق ثاني مشروع، وظيفتك تيمم بس وظيفة مو إجبارية، بحيث لو خالفت وتصرفت وتوضيت بالإناء المغصوب شنو هنا شنو نقول لك؟ نقول لك أنت مأثوم. نعم وضوءك صحيح. فلهذا يقول ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار، بل مع الانحصار أيضا، لكن بالانحصار بنكتة شنو؟ وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم، ولكن لو خالف وتوضأ بماء مباح. زين هسه ليش وظيفة التيمم؟ لأن هو عنكو مانع من استعمال الماء، وهو حرمة التصرف في الإناء. أنا أقدر تكوينين أن أخذ هذا المي مالتي مباح أصرف به، لكن هذا يستلزم التصرف في ملك الغير وهو الإناء. زين فهنا شنو هاي المشكلة؟ مصادر المشكلة كم أنا من استعمال الماء وهو التصرف في ملك الغير، فهنا يشرع لك التيمم. إن شاء الله هيجينا إن شاء الله مسوغات التيمم. مسوغات التيمم لو خالف وتوضأ يصح الوضوء، إلا في حالة واحدة، إذا كان الماء استعماله ضرري. أما هنا كلامنا مو استعمال الماء ضرري، هنا أكو مانع من استعمال الماء وهو حرمة التصرف في الإناء، فلو خالف وتوضأ مو تيمم، توضأ، نقول له وضوءك صحيح ولكن مأثوم. ليش؟ أنت تقدر تتيمم وما عليك إثمية باعتبار ما استعملت الإناء، ومشروع لك التيمم، لان اكو مانع من التصرف بالماء وهو التصرف في ملك الغير. لكن لا، اذا ما تيممت نقول لك قاعده: من خالف ولم يتيمم، وان كانت وظيفته وجواز ومشروعيه اكل التيمم مخالفه وتوضا، وضوءه صحيح الا في حاله واحده، وهو اذا كان الاستعمال الماء ضرري. هذا يجينا ان شاء الله. لكنه لو خالف وتوضا بماء مباح من اناء مغصوب اثمه تصرف في الإناء وصح وضوءه. ليش صح وضوءه؟ مع العلم أنه الآن هو شنو مشروع له التيمم، نقول له مشروع على نحو الجواز وليس على نحو الوجوب، من دون فرق. هذه النقطة الأخيرة لعله في هذا الشرط: إباحة الماء وإباحة الفضاء وإباحة الإناء. قلنا إباحة الماء هذا لا ريب منه فيه، إباحة الفضاء لا، ماكو لا يشترط، إباحة الإناء ما يشترط، وبين النقطة في كل منهما. زين، هذا الإناء من قلتوا أنتوا لا يشترط فيه إباحة الماء، أكو فرق بين أخذ الماء منه، إحنا قلنا إذا لا يشترط فيه إباحة الإناء بمعنى أن الوضوء صحيح لو توضأ من هذا الماء وإن كان حراما من حيث التصرف. زين، فإذا لا يشترط إباحة الماء في صحة الوضوء، أما في جواز الوضوء حكم تكليفي لا، في جواز أي استعمال سواء كان للوضوء أو غيره ما يجوز، لأن هذا تصرف في ملك الغير. زين، تعالوا يعني هذا التصرف في الإناء من خلال أخذ الماء من الإناء قلتوا هذا حرام لكن وضوء صحيح. أكو فرق بين الأخذ من الماء، الأخذ من هذا الماء بطريقة عن طريق أخرى؟ قالوا لا، من دون فرق بين الاختراف منه، أخذ شوية أو أغسل وجهي بعدين أخذ شوية أو أغسل إيدي اليمنى، هذا يسموه الأخذ تدريجا، أو مرة أخذ كمية أخذ مية مثلا بقدح، قدح مباح أخذته، من أخذته هاي يسموه دفعة، أقدر بهذا بعد أتوضى من عنده، أخذ من عنده أتوضى بعد من هنا، بعد ماكو حرمة، فقط الدفعة الأولى بها حرمة. زين، فأكو فرق إناء مغصوب وأخذ منه خمس مرات: مرة اغسل وجهي، ومره ثانيه اغسل ايدي، ومره ثالثه اغسل اليسرى. زين، ومثلا مره اغسل ايدي اليمنى مره ثانيه، مره غسلت الوجه مرتين وبعدين رحت لليمنى، وهكذا. فسموه تدريجي. ومره لا، عندي اناء مباح اخذ دفعه ماء من الاناء المغصوب، فهنا بعد شنو من تجي تاخذ تخلي ماء على وجهك من الاناء الثاني، ها بعد ما عندنا مشكله. فيقول لا فرق بين الدفع والتدريجي. نعم، في حال الدفع اكو نكته، انه من اخذ دفعه بعد يتعين عليك الوضوء، اما تدريجا بس ركزوا يا شيخنا، اناء من اخذ من عند المره الاولى تصرف في الاناء المغصوب حرام، من اخذ مره ثانيه تصرف في الاناء المغصوب حرام، من اخذ مره ثالثه تصرف في الاناء المغصوب حرام. نقول له ما طول القضيه منحصره عندك اناء ثاني تقدر تترك الموضوع. زين، التصرف الثاني حرام، التصرف الثالث حرام. زين، وتروح تتيمم او تتوضا بالاناء الثاني المباح. اما من تاخذ دفعتين باناء مباح فيتعين عليك الوضوء بعد ما عندي انا خطوه ثانيه محرمه، لان الخطوه الثانيه منين راح يصير؟ من الاناء المباح. فلهذا يقول من دون فرق بين الاغتراف منه دفعتين وتدريجا. بعدين خلينا نتكلم عن الصب. طبعا والصب من هو الارتماس فيه، ليش؟ لاشتراك الجميع في حصول القدرة على الامتثال والإثم في المقدمة بالطريق، الإثم بالمقدمة وبالطريق مو بنفس الامتثال. الامتثال هو شنو؟ غسل الوجه، غسل الوجه مو تصرف في الإناء، غسل إيد اليمنى مو تصرف في الإناء. نعم، لو اغترف دفعة يتعين عليه الوضوء، ها شوف يتعين عليه الوضوء باعتبار من أخذ دفعتين بعد ماكو حرمة، بس الطريق بس الخطوة الأولى. وأما مع التدريج فالخطوة الأولى يبقى وظيفته أنه مو واجب، زين، بل يبقى عليه حرام يأخذ من الإناء مرة ثانية، من أخذ مرة ثانية يبقى عليه حرام يأخذ مرة ثالثة، فيقدر بالمرة الأولى يتندم ويتوب ويروح يتيمم إذا منحصر به الإناء. وأما مع التدريج فيمكنه أن ينصرف وشنو؟ يختار التيمم. هذا التعليق. زين، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة وتدريجا والصب منه. زين، الصب من عده يعني شنو؟ من الاناء اصب على وجهي، نقول له ما يخالف، الصب هو صب مو غسل، من تكمل الصب ارجع اغسل، هذا الغسل هذا بعد حركه حلال ما بها مشكله. والارتماس منه، ليش الارتماس منه هم ما بي مشكله؟ لان بعض ايش قال؟ قال ان الارتماس، ان الارتماس شنو شيخنا؟ اناء مغصوب وماء بداخله، او اجي اخلي وجهي بنص الماء او اخلي ايدي بنص الماء، قالوا هذا هسه اذا مشيناها اخذ من الماء دفعتين زين اخذه هذا او تدريجين، هذا الاخذ حرام، بس من تخليه على وجهك او تغسل هذا مو حرام لان هذا ماي مالتك. لكن بالارتماس عندنا مشكله ثانيه، بمجرد ان تخلي ايدك داخل الماء زين وترتمس، هذا تموج للماء داخل الاناء، هذا نفس التصرف ونفس الاستعمال ونفس الغسل داخل الماء، لانه داخل الاناء لان ارتماس، هذا تصرف حرام. فكيف يجتمع الحرام مع التقرب؟ هذا اللي منو قال؟ لان بعضا يرى ان الارتماس تموج الماء وهو تصرف المغصوب، فيكون مصداق الحرام، مصداق للغسل الواجب، ولا يمكن اجتماع الحرام والواجب. احنا نقول لا، هذا ما يعتبر تصرف في زين، ما يعتبر تصرف في الغسل، يعني بعبارة أخرى لا يعتبر أن الغسل تصرف حرام زين. نعم تصرف في الإناء غير غسل الوجه، تصرف في الإناء غير غسل اليد، فلهذا قال والارتماس فيه. بعدين قال وحكم المصاب، المصاب يعني المكان اللي يمر عليه الماء ثم يصل المن إلى أعضاء الوضوء، هذا يسمونه المصاب زين، المي جريان، جريان الماء على شيء، هذا الشيء يسموه مصاب. يقول وحكم المصاب حكم الإناء، فلو كان مغصوبا يبقى الوضوء صحيح، نأم مأثوم من جهة التصرف مع الانحصار وظيفتك تيمم تقدر، بس إذا خالفت التيمم وجيت توضد الوضوء صحيح. وحكم المصاب إذا كان وضع الماء على العضو مقدما للوصول إليه حكم الإناء، يعني شنو مع الانحصار وعدمه زين، يعني انحصار الماء بالمصاب وعدم انحصار الماء بالمصاب، انحصار الماء بالمصاب هذه وظيفة تيمم يقدر يشرع له التيمم، ومع عدم الانحصار أكو ماء ثاني مباح، المصب مال طاهر أو إناء طاهر، فالمفروض يروح الذاكي هو في كل الأمرين، سوى توضأ بالماء الذي يمر على هذا المصب. نقول له أنت مأثوم من جهة التصرف في المصب ولكن وضوءك صحيح. مثلا 129 الآن قلنا طهارة الماء، إطلاق الماء، نظافة شنو الماء، احتياط وجوبي، إباحة الماء، عدم اعتبار إباحة الفضاء ولا إباحة الماء وإناء ولا إباحة المصاب، واضح؟ مسألة 129 أنتم هناك سؤال مو قلتوا ها عفوا طهارة أعضاء الوضوء هم ما ذكرتها زين، هاي طهارة أعضاء الوضوء هل يشترط أن قبل لا أتوضأ أن تكون جميع الأعضاء وضوء طاهرة؟ قالوا لا، يكفي أن يكون العضو اللي تريد غسله وتمسحه طاهر، عند غسله يكفي أن يكون طاهر، بل أكثر من ذلك، بل يكفي أن يكون طاهرا عند نفس الغسل. فلو كان الماء معتصمين وكان الوجه متنجسا فبنفس غسل الوجه هو تطهير من النجاسة أو هو غسل للوجه جزء من الوضوء. هذا إذا كان مثل ماء جاري أو ارتماس بالماء الكور زين، هذا بعد يقولون هذا ماكو مشكلة، لأن احنا ذكرنا أصل اشتراط طهارة أعضاء الوضوء قلنا شنو هو؟ جاي مو بأدلة صريحة، أنه حتى ما يتنجس الماء اللي راح تتوضأ من عنده، فإذا كان الماء جاري أو الماء كور فهذا راح يطهر المكان ويبقى الماء طاهر، فبعد ما عندنا مشكلة. فلهذا قال يكفي طهارة كل عضو حين غسله، حين غسله مو إلا يكون خمسة الأعضاء الوجه والإيدين والقدم والرأس والقدمين كلهم طهرات يلا توضى، لا خلي القدم نجسة أو اليد اليسرى نجسة أو أغسل وجه طاهر وبعدين أغسل إيدي اليمنى طاهرة بعدين أطهر إيدي اليسرى أو أغسلها غسل جزء من الوضوء، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة لعدم الدليل. فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسل الوضوء فيما يكون الماء معتصما كفى، يعني إما تغسل طهر العضو بعدين تغسله أو تمسحه إذا مسح الرأس والقدمين، أو لا بنفس طريقة الغسل غسل الوجه واليدين أنه نفس طريقة الغسل اللي هو جزء من الوضوء يحصل فيها تطهير للنجاسة الموجودة على اليمن على العضو اللي يحتاج غسله بالوضوء. إذا هذا يقولون إذا كان الماء معتصم وهو أن يكون ماء جاري أو كور. ولا يضر، النقطة الأخيرة في هذه المسألة، لو واحد غسل وجهه غسل صحيح ووجهه طاهر ماكو مشكلة، وجد يغسل إيده اليمنى وطفرت في قطرة بول أو الدم على وجهه، شنو يقول؟ نقول لازم تعيد غسل وجهك. قالوا لا، لا يضر تنجس العضو بعد غسله وأن لم يتم الوضوء، يبقى الوضوء تكمله وصحيح. نعم هاي النجاسة يكون طاهرة لأجل الصلاة إذا لم تكن من المعفو عنها. مسألة 130، إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة. هنا استعمال أواني الذهب والفضة إن شاء الله يجينا لعله في باب النجاسات أو أحكام النجاسات، استعمال إناء الذهب والفضة محرم في الأكل والشرب على نحو الفتوى. واحد يخلي طعام في إناء ذهب إناء فضة ويأكل منه، هذا ما يجوز، حرام. وكذلك يشرب من إناء فيه إناء ذهب وإناء فضة فيه ماء يشرب من عنده، هذا حرام على نحو الفتوى. زين، استعمال الإناء الذهب والفضة في غير المأكل وفي غير الأكل والشرب، قالوا احتياط لزوم عند السيد الله يحفظه. بعضهم تعدى لغير الشرب والأكل لعدم الخصوصية، وبعضهم ما تعدى والسيد احتاط. زين، من ضمن استعمال الإناء في غير الأكل والشرب هو شنو؟ أتوضى من عنده. إناء ذهب إناء فضة فيه ماء يصير أتوضى من عنده، قالوا يصح الوضوء منه حال حال الإناء المغصوب. زين، بس هاي احتياط لزومي، حرمة هناك الحرمة فتوى، مو صحيح. فهنا مو الماء، الماء مغصوب، هنا الماء مباح بس بإناء خلي. فأنا يجي أتوضأ بإناء، أتوضأ من ماء موجود في إناء فضة أو ذهب، نقول هذا إذا أنت متعمد احتياط لزوم حرمة، مو حرمة على نحو الفتوى، لكن وضوءك صحيح لأن الطريق محرم. مو نفس الغسل، من تأخذ الماء من الإناء الفضة راح تغسل وجهك بشنو؟ غسل الوجه حلال، كل المشكلة ماكو. إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة وهو ما لا يجوز استعماله حتى في غير الأكل والشرب على الأحوط لزوما. شنو هذا؟ إذا توضأ من إناء الذهب والفضة صح وضوءه. هاي من يقول وهو ما لا يجوز استعماله حتى في غير الأكل والشرب على حط الزمن، هذا حكم خاص موجود وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه. بس هنا رجي ذكرنا عنه أنه شنو الداعي لجعل هذه المسألة، يقول الداعي لأن استعمال الماء في هذا الإناء ما يجوز، لأن أحد مصادق استعمال الماء في الإناء الفضة والذهب في غير الأكل والشرب هذا عنده احتياط لزومي. زين، فواحد إذا كان مؤمن وهذا شو يسوي؟ يترك هذا الماء، يروح وين شو يسوي؟ يروح يتوضى من ماء ثاني في إناء نظيف ليس ذهب ولا فضة. لكن السيد يقول لو خالف وتوضى بهذا الماء الموجود في إناء الذهب والفضة صح وضوءه، سواء كان بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا أو مصب أو بالصب منه أم بالارتماس. فيه نفس النقطة اللي ذكرناها، النكات الملاك واحد، وهو أنه بالتالي لا يصدق أنه غسل غسلا محرما، الغسل حلال. نعم، أخذ الماء بهذه الطريقة فيه حزازية، فيها مبغوضية، فيها حرمة على احتياط، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه. خلنا نأخذ هذا الشرط فقط قبل المسألة 130، عدم المانع. هذا الشرط يا شرط لعله الخامس أو السادس، عدم المانع من استعمال الماء لمرضين. هذا احنا ما ذكرناه طبعا، فصار 10 شروط. زين، 10 شروط. عدم المانع، الرقم من طهارة الماء من إطلاقه، نظافته 3، طهارة أعضاء الوضوء 4، إباحة الماء 5، 6. شنو؟ عدم المانع من استعمال الماء. إذا كان استعمال الماء مضر، نعم، فبعد صير وظيفتك شنو؟ التيمم. هذه جيم مسوغات التيمم، هاي بيها نصوص دينية. عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله. وأما هاي يريد يذكر فد نكتة مهمة راح تجينا في مسألة 354، وهسه قبل شوي ذكرناها. وأما عندنا موارد هي يسميها مسوغات، إذا تحقق واحد منها تكون وظيفة المكلف ويشرع له التيمم. لكن وحدة من المسوغات مو تكون مشروع، يكون يتعين عليه التيمم ولا يصح منه الوضوء حتى مع الجهل، زين، بل حتى مع النسيان. وإن كان كلام أكو بالنسيان والجهل، لكن هذا سيأتينا إن شاء الله لعله الدرس القادم من بحث القادمة. زين، لكن المسوغات البقية لو خالفه، مسوغات بقية موجودة 6 بعد اللي أدري بهن 7 مسوغات، بعد 6 لو تحقق مسوغ من غير مسوغ المرض والضرر، نعم، وخالف وتوضأ، نقول له وضوءك صحيح، وضوءك صحيح. زين، عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعمال الفتح، هذا صار، هذا هنا شرط. زين، وأما في الموارد سائر مسوغات التيمم، مثلا عنده مي يكفي بس للشرب، لو خالف وتوضأ من عنده قل له وضوءك صحيح. زين، عنده مي يكفي فقط لتطهير المسجد، فهنا شنو نقول؟ هو عنده بدل تيمم والتطهير المسجد ما بي بدل، وهذا فوري، هذا مو فوري. المهم فسوى هو توضى من عنده، نقول له انت حرام عليك لان خالفت حكم تطهير المسجد، بس وضوءك صحيح. سائر مسوغات التيمم فيحكم بصحه الوضوء حتى فيما اذا خاف العطش على نفسه وعلى نفس المحترمه. هذا هو الشرط السادس بنكته مهمه، انه مسوغات التيمم لا تعتبر شروط لمن مسوغات التيمم. رفع المسوغ وعدم المسوغ لم يعتبر شرط في صحه الوضوء الا في الضرر، فلهذا قال عدم المانع من استعمال الماء لمرض يعني ضرر يتضرر معه باستعماله. واما موارد البقيه المسوغات مو شروط، يعني عدمها مو شروط. ليش؟ لانه بالتالي التيمم يكون جائز وليس لازما، فلو خالف وتوضا يبقى وضوء صحيح. اما لو كان الماء يضره وخالف وتوضا وضوء باطل حتى مع الجهل والنسيان. وتتمت الكلام حول هذه المسألة في 131-132 بل حتى 133 ذني كلش مهمات، يأتي إن شاء الله يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. 35 دقيقة.